أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 137: يستحب الإتيار بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام. في كل شهر يستحب الإتيان بالعمرة المفردة، ولا يوجد شهر مخصوص للعمرة المفردة. نعم، هناك استحباب يشتد في شهر رجب، يعني تأكيد على استحباب العمرة الرجبية، لكن لا تختص العمرة المفردة بخصوص شهر معين، بل يجوز الإتيان بها في أي شهر. خب، يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوما. نسأل السيد السستان، نقول له: أيها السيد، نحن رأينا في بعض الكتب بعض الآراء هنا وهناك تقول أنه لا بد من فصل معين بين العمرة والأخرى، هل تشترط؟ يقول: أنا لا أرى أنه لا بد من فصل 30 يوم، بل يكفي. يقول: أنا أشترط شيء، أشترط أن يحل الهلال الجديد. يعني أتيت أنت بالعمرة ثم تأتي بعمرة بعدها، لكي تصح العمرة الثانية لابد أن يكون هناك فصل بين العمرة الأولى والعمرة الثانية بأن يحل الهلال الثاني. فلو أتيت بالعمرة في يوم 28 من الشهر ثم بقيت يومين وحل الهلال ودخل الشهر الثاني، ممكن في الإتيان بعمرة جديدة. المدار هو الهلال الجديد. خب، ما عندي مدار 30 يوم، 30 يوم ليس لها اعتبار. بعض الفقهاء قالوا لا بد من 30 يوم، وبعض الفقهاء قالوا لا بد من 10 أيام فصل بين العمرة والعمرة. هناك آراء متعددة في هذه المسألة. ولا يعتبر، يعني لا يشترط الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوما، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره، وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله، ربما بين العمرتين أقل من 24 ساعة. مكتين؟ اعتمرت في آخر يوم في الشهر في الليل رأيت الهلال واعتمرت عمرة ثانية بالإمكان. يقول: ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر. خب، أنت تريد أن تعتمر عن نفسك، عمرتين في شهر شعبان ما يصير. أما إذا تعتمر عنك عمرة وعن والدك عمرة وعن والدتك عمرة وعن أخيك عمرة، يجوز حتى 40 عمرة، لأنها عن أشخاص مختلفين. خب، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، العمرة الأولى عن والدك والعمرة الثانية أيضا عن الوالد، ما يجوز. وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاء، بلا بعنوان الاستحباب، إذا أردت أن تأتي بالثانية عن نفسك تأتي بها رجاء. ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره. لا يعتبر، يعني حتى لو كان في شهر واحد ما يضر. العمرة الأولى يا شيخ محمود تأتي بها عن نفسك والعمرة الثانية عن والدك، يقول ما يضر. ولا يعتبر هذا الفصل، يعني فيما إذا كانت إحدى العمرتين، قلنا يعتبر بعد دائما بمعنى يشترط، أي ما وضحناها مرارا وتكرارا، فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، أيضا واضحة بعد. إذا المشكلة، كل المشكلة إذا كانت عمرتين عن شخص واحد في شهر واحد يأتي بهما شخص واحد. أما لو أنت ترسل 40 شخص يعتمرون عنك، ما في مشكلة أيضا، كل واحد يعتمر عنك عمرة واحدة ما يضر. وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال. خب، هل يعتبر الفاصل بين عمرة التمتع والعمرة المفردة بهذا الفصل المذكور؟ مكتبين المسألة؟ الآن أنت اعتمرت عمرة التمتع في شهر ذي الحجة وأتيت بالحج، وبعد الحج تريد أن تعتمر عمرة مفردة عن نفسك، بعد أن أتيت بمناسك الحج وانتهيت تريد أن تأتي بعمرة مفردة عن نفسك، يصح. يقول الأحرص أن تنتظر إلى أن يحل الهلال محرم، مع أن هذه العمرة من سنخ، هذه عمرة تمتع وتلك عمرة مفردة من سنخ آخر. يقول وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال تردد، وعليه بناء على هذا التردد ما هو رأيك؟ يقول فالأحوط لمن اعتمر عمرتين، عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج، الأحوط له أن يؤخرها إلى محرم. خب، وفي المقابل لو قدم عمرة المفردة، يقول ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلا وأراد الإتيان بعمرة التمتع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر، بل يأتي بها في ذي القعدة أو في ذي الحجة مثلا. واضح المسألة؟ وأما خب إلى هنا المسألة واضحة. إذن حتى في عمرة التمتع في هذا الفصل هو الأحوط وجوبا، حتى فيما هو بين عمرة التمتع وعمرة مفردة، يعني من سنخين مختلفين. لو كانت هذه عمرة مفردة وهذه عمرة مفردة واضح بعد في شهر واحد، لكن هذه عمرة التمتع وتلك عمرة مفردة، أو بالعكس الأولى عمرة مفردة والثانية عمرة التمتع، أيضا الأحوط وجوبا الفاصل. خب، وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، شيخ عبد المنعم ذهب إلى مكة وأتى بعمرة التمتع. خب، فرغ من إحرامه. عمرة التمتع ما هي أفعالها؟ تذكرون أفعالها؟ الإحرام، الطواف وصلاة الطواف، والسعي والتقصير، خمسة أفعال. طواف النساء وركعتين ما موجود. خب، بعد أن قصر أحل من إحرامه، هل يجوز له أن يحرم إحرام ثاني بعمرة مفردة؟ يقول قاعدين إحنا ليش نسوي؟ نعتمر. يقول لا. يقول وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتع، لأن الإنسان بعد عمرة التمتع يبقى في مكة منتظر يصلي عبد الله إلى أن يأتي وقت الحج، فيحرم إحرام ثاني ليأتي ليذهب إلى عرفات والمزدلفة ومنى وأعمال الحج بعد الباقية. ففترة الاستراحة بين عمرة التمتع وحج التمتع لا يجوز الإتيان فيها بعمرة مفردة. ليش؟ لأنه إن أتى فيها بعمرة مفردة تبطل. لا، حتى عن غيره. نعم نعم، رحمه وعليكم السلام. وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج، فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتع فتلزم إعادتها. نعم، تلزم إعادة شنه؟ شوفوا، هذا الإنسان أتى أول شيء بشنه؟ أتى بعمرة مفردة، أتى بعمرة مفردة، الآن جاي ينتظر إلى موسم الحج. خب، في هذه الأثناء أتى بعمرة، عفوا، أتى بعمرة تمتع، أتى أول، نرجع، هذا الإنسان أتى بعمرة تمتع. خب، الآن جاي ينتظر أسبوع إلى أن يأتي وقت الحج مثلا، في هذا الأسبوع أتى بعمرة مفردة، يقول تبطل عمرة التمتع. خب، فإذا بطلت لابد أن يأتي بعمرة تمتع جديد حتى يصح حج التمتع بعد، مو كذي؟ إذا بطلت عمرة التمتع لابد أن يأتي بعمرة تمتع جديدة حتى يصح حج التمتع، لأن حج التمتع لابد أن يكون قبله عمرة التمتع. ركزوا على المسألة أو لا؟ يعني أول شيء أتى بعمرة عمرة التمتع ثم أفسدها بعمرتين مفردة. خب، ثم يأتي بعمرة التمتع ليأتي بعد ذلك بحج التمتع، فيصير أتى بكم عمرة؟ ثلاث عمرات. العمرة الأولى عمرة التمتع وقد فسدت، ذي العمرة الثانية التي هي عمرة مفردة. خب، بعد ذلك يأتي بعمرة التمتع ليأتي بالحج. هذا الكلام. بعد ذلك يستدرك السيد السيستاني استدراك مهم. يقول نعم، إذا أتى بالعمرة المفردة وبطلت عمرة التمتع لكنه بقي في مكة إلى يوم التروية. يوم التروية أي يوم هذا؟ يوم الثامن، الثامن من ذي الحجة، يقال له يوم التروية. كانوا الحجاج يحملون معهم الماء إلى عرفات، يسقون إبلهم وكذا ويحملون الماء إلى عرفات، عرفات ما موجود فيها ماء، فيحملون الماء معهم، يقولون يوم التروية. جيد؟ خب، هذا يوم التروية يوم الثامن. يقول إذا بقيت إلى يوم الثامن وكان قاصدا للحج كانت العمرة المفردة متعته، فيأتي بحج التمتع بعدها. يعني هذه العمرة المفردة تنقلب أوتوماتيكيا إلى عمرة تمتع، يصير ذاتها شنو؟ طواف النساء. وطواف النساء زيارته لا تضر، بل هي الأحوط زيارته حتى في عمرة التمتع عند بعضهم، وإن كان الفقهاء لا يلتزمون به هذا الاحتياط، جل الفقهاء لا يلتزمون به، وسيأتي التعرض له. مسألة 138، كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب العمرة المفردة بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك. العمرة المفردة إذا صار الإنسان مستطيع لا تجب عليه إذا كانت إذا لم تكن وظيفته حج التمتع. قلنا أن من كانت وظيفته حج التمتع لا يجب عليه العمرة المفردة حتى إن استطاع. أما نقول هسه الآن شخص وظيفته حج الإفران أو القران، ألا تجب عليه العمرة المفردة إذا كان مستطيعا لها؟ نعم تجب عليه. يقول كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر والحلف والعهد. لو أن إنسان نذر لله علي أن أعتمر في شهر رجب أو في شهر شعبان أو في شهر رمضان تجب عليه، أو حلف والله لا أفعل كذا يجب عليه أيضا، أو عاهد الله وعاهد الله على أن أفعل كذا مثلا أو غير ذلك. أو غير ذلك كما لو وقعت شرطا في ضمن عقد مثلا، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تعتمر عن نفسك عمرة مفردة. مسألة 139، بالنسبة لمسألة 138 كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة، هذه كلامنا عن من كانت وظيفته شنو؟ حج القران او الافراد. اما من كانت وظيفته حج التمتع فلا تجب عليه العمره المفرده حتى ان استطاع لها. مساله 139، تشترك العمره المفرده مع عمره التمتع في اعمالها. اعمال عمره التمتع واعمال العمره المفرده واحده، ماكو فرق، تختلف في بعض الامور الان يذكرها. يقول تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، بيان الأعمال بعد يجي، ما نتعرض لها، احنا تعرضنا لها مختصرا. وتفترق عنها في أمور، الآن يريد يجيب الفوارق. الفارق الأول أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع، ما يجب لها شرح بعد. عمرة التمتع ليس فيها طواف نساء. الأمر الثاني أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، لو تروح الآن تأتي بعمرة التمتع لا تقع منك عمرة التمتع، لا بد أن تقع في أشهر الحج. أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، ثلاثة أشهر يقال لها أشهر الحج. لو أتيت بالعمرة قبل أشهر الحج ولو بيوم، قبل حلول العيد بيوم، لا تصح عمرة التمتع، لا بد أن تأتي بها في أشهر الحج. أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور. العمرة المفردة تصح في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب. واضح بعد المسألة، بعد لا تحتاج إلى شرح. إذا بعض المسائل ما تحتاج إلى شرح ونطول فيها تصور يصير الدرس ممل، نحاول نسرع فيها. ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط. في عمرة التمتع لتخرج عن إحرامك، شوف أنت بمجرد أن أحرمت، خلنا نجي للصلاة، نجي للصلاة. إحنا في الإحرام، في تكبيرة الإحرام شبهنا تكبيرة الإحرام بشنه إذا تتذكرون؟ ما موجود إلا واحد شيخ عبدالون عند الخبر. شبهناها بشنه؟ بالإحرام في الحج. تكبيرة الإحرام يعني بمجرد أن تأتي بتكبيرة الإحرام يحرم عليك أمور كانت حلالا لك قبل تكبيرة الإحرام. يحرم عليك الالتفات يمنى ويسرى، يحرم عليك الأكل والشرب في تكبيرة الإحرام، يحرم عليك ماذا؟ الكلام، يحرم عليك الضحك، أمور كثيرة تحرم عليك. متى تحل لك؟ بعد التسليم، مو كذي؟ أو بعد إفطار الصلاة، لو أفسرت الصلاة بعد تحل لك بعد انتهى الإحرام. هنا نرجع إلى الحج. الحج أيضا قبل الحج، قبل الإحرام تحل لك أمور كثيرة، بعد الإحرام تحرم عليك أمور كثيرة. ولا تحل لك إلا بماذا؟ إلا بالإحلال من الإحرام. الإحلال بأي شيء يحصل؟ يحصل بالتقصير في عمرة التمتع. عمرة التمتع لا بد أن تقصر فيها، لا يجوز لك أن تحلق رأسك في عمرة التمتع، لا بد أن ماذا تقصر؟ تقطع شيئا من شعر رأسك، الحلق غير جائز. أما في العمرة المفردة فأنت مخير بين أمرين، بين الحلق والتقصير. واضح المسألة؟ في عمرة التمتع لا يجوز الحلق، لا بد من التقصير. أما في العمرة المفردة أنت مخير بين الحلق والتقصير. خب ينحصر الخروج عن الإحرام يعني التحلل في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل. تقرأ يا شيخ عبد المنعم. هذا بالنسبة إلى الرجال. وأما النساء، هل يقرعون بعد؟ يقول وأما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء في عمرة التمتع أو العمرة المفردة دائما يقصرون. حطين الموت يا حاجية خانم حلقين رافش، هذا غير جائز. طب الرابع من الأمور التي تفترق فيها العمرة المفردة عن عمرة التمتع هو أنه يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة. خب شيخ عبد المنعم يذهب إلى عمرة التمتع في سنة 1424 ويحج حج التمتع في 1425 بعد سنة، يعني يحج يعتمر في أشهر الحج هذه السنة أو السنة الماضية، ثم في أشهر الحج في السنة التي بعدها يأتي بحج التمتع، يقول أنا أتيت بهما في سنة واحدة. نقول لا، هذا لا يكفي. لا عفوا، في أتيت بهما في سنتين. نقول هذا لا يكفي، لابد أن تقع عمرة التمتع وحج التمتع في سنة واحدة، بحيث تأتي عمرة التمتع أولا ثم حج التمتع، لا ينقلب. أما في العمرة المفردة، من كانت وظيفته حج الإفراد يستطيع أن يأتي بالحج في هذه السنة، وبعد 5 سنوات يأتي بالعمرة المفردة، أو بالعكس يأتي بالعمرة المفردة في هذه السنة وبعد 5 سنوات يأتي بحج الإفراد. العمرة المفردة هذه السنة، بعد 5 سنوات يأتي بالحج. هذه مسائل حج الإفراد هم الفقهاء ما يطولون فيه، لأنه قليل الابتلاء بالنسبة لأغلب الشيعة. أغلب الشيعة ما يقيمون في مكة المكرمة. خب يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، ولكن وليس كذلك في العمرة المفردة. فمن وجب عليه حج الإفراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى. واضح بعد؟ خب المسألة أو الأمر الخامس مما يفترق فيه عمرة التمتع عن العمرة المفردة، أن الجماع في العمرة المفردة يبطل العمرة المفردة مطلقا في أي وقت حصل. حب إذا كان قبل الساعي، إن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من الساعي، يعني حتى لو أتى بستة أشواط لكنه لم يفرغ، فسدت عمرته بلا إشكال. انتهت المسألة بعد. هذا في العمرة المفردة قبل الانتهاء من الساعي تفسد العمرة. ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، يعيد العمرة المفردة في الشهر القادم. وأما في عمرة التمتع، وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك، وسيأتي في المسألة 220 هذا الحكم. إذن الحكم هنا أيضا الجماع يختلف. هناك في بعض الموارد نلتزم بوجوب إتمام العمرة والإعادة في السنة القادمة والكفارة، كما سيأتي تفصيلها في مسألة 220. خب مسألة 140، يجب الإحرام بعد الآن. انتهينا من الفوارق، الفوارق هي 5 فوارق انتهينا منها. الآن بعد مسألة جديدة يجب. نعم، يجب الإحرام للعمرة المفردة في نفس المواقيت التي يحرم منها، التي يحرم منها لعمرة التمتع، ويأتي بيانها. العمرة المفردة وعمرة التمتع المواقيت هي المواقيت، سيأتي التعرض للمواقيت التي تحيط بمكة، سيأتي التعرض لها في درس قادم. خب نعم، عمرة التمتع أيضا لها خصوصية. شوفوا عفوا العمرة المفردة لها خصوصية. عمرة التمتع لا يجوز الإحرام إلا من مواقيت خاصة. هذه المواقيت التي هي يلملم وقرن المنازل والجحفة ومسجد الشجرة، هذه المواقيت المعروفة. هناك مواقيت خاصة بالعمرة المفردة لمن كان في مكة وأراد العمرة المفردة يخرج فقط إلى أحد هذه المواقيت، وهي كلش قريبة من مكة، بل الآن هي داخل مكة بالتوسعات الحالية، يحرم من مسجد التنعيم مثلا أو من الجعرانة أو الحديبية ويدخل مرة ثانية إلى وين؟ إلى العمرة. إذا كنت أنت في مكة وأردت الإحرام ما يحتاج ترجع إلى قرن المنازل مثلا أو ترجع إلى مسجد الشجرة. إحنا هاي المحلين اللي عارف أن نحرم منهم أهل البحرين والمنطقة الشرقية يحرمون إما من مسجد الشجرة أو قرن المنازل، أحد المحلين غالبا. لا يجب عليك الرجوع إلى أحد هذين المكانين، يمكنك أن ترجع إلى مسجد التنعيم وتحرم من مسجد التنعيم وتدخل إلى مكة أدنى الحيل. يقول يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع، ويأتي بيان هذه المواقيت. نعم بالنسبة للعمرة المفردة، نعم إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة، ها مو عمرة التمتع، لأن عمرة التمتع حتى لو كنت في مكة لابد أن تخرج إلى المواقيت. نعم إذا كان المكلف في مكة وأراد الخروج وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحيل. حتى الآن نحتاج إلى بعض التوضيحات الرسومية. أكو قلم هني؟ ها موجود. بشكل سريع نوضح. خب هذا المسجد الحرام، هذا المسجد، هاي الكعبة وهذا المسجد الحرام، جيد. حول المسجد الحرام مكة، صحيح، هاي بيوت مكة. خب مكة كانت في الزمن القديم، التفتوا للرسمة، المسجد الحرام يقع وسط مكة تقريبا، بس الآن وسط أو مو وسط دقيق ما يهم، المهم أنه داخل مكة تحيط به بيوت مكة، أليس كذلك؟ خب في الزمن القديم كانت مكة صغيرة، وكان يحيط بمكة مناطق حددها الرسول صلى الله عليه وآله، هكذا جيد. يقال لها الحرم، ما كان داخل هذه المناطق يقال له الحرم، خارج هذه المناطق يقال له الحيل. في قصيدة الفرزدق: والبيت يعرفه والحل والحرم. عرفتنا الآن الحل والحرم، اليوم نسوي شرح أدبي. خب هذا الحرم وهذا الحل. الحرم له خصوصيات، يأتي أنه لا يجوز قطع أوراقه الأشجار، لا يجوز قتل الحيوانات فيه، لا يجوز حتى للمحيل. أنت الآن مو محرم، ما يجوز لك أن ترتكب هذه الأمور. طبعا الآن مكة توسعت في بعض المناطق وزارت عن الحرم من جهة مسجد التنعيم. مسجد التنعيم هو أحد هذه الحدود، مثل فينا المسألة. مسجد التنعيم، شايفين مسجد التنعيم أو ما شايفين؟ إذا رايح مكة مسجد التنعيم يسمونه مسجد عائشة. خب هذا المسجد أحد هذه الحدود، فإذا خرجت عنه تصير خارج الحرم، إذا جئت إلى هنا تصير داخل الحرم. هذه كلها واضح ليكم؟ خب إذا جئت إلى أي مكان، مو شرط مسجد التنعيم، هذا التنعيم، ها أنت مو لازم تجي للتنعيم، المهم أن تتيقن أنك خرجت إلى خارج الحل، إلى خارج الحرم، يعني وصلت إلى الحل، أدنى الحل يعني أقرب الحل، أقرب مكان بعد الحرم، يعني ما تخرج خارج الحرم بخطوتين ثلاث تقول أنا الآن في أدنى الحل. لا يفترض أن يكون في نفس المسجد أو ما شابه ذلك. ركزتنا الآن على النكتة. خب الآن منى بأكملها في الحرم، منى بأكملها في الحرم، مزدلفة بأكملها في الحرم، عرفات خارج الحرم. فأنت لو رحت ما بين المئذنين هناك في عرفات، إذا عرفتون شايفين نوع الجبلين يطلعون من عرفات إلى المزدلفة، من تدخل المزدلفة دخلت الحرم، يعني بعد المئذنين تدخل الحرم، قبل المئذنين في طرف عرفات تصير أنت خارج الحرم. فكرتون الآن؟ خب هذا الحرم قلنا يحرم فيه يحرم الصيد. هاي كلها موارد بدي الصيد. يحرم قطع الشجر. كلها بيجي لنا هذا. فالآن يجوز الإحرام منه من الخارج عفوا. يجوز الإحرام من الخارج. مسائل كثيرة ترتبط بالحرم. أنا رسمت حتى تصير الصورة واضحة لكم. وتوجد تحديدات وخوارط منذ القدم تحدد الحدود. والآن الحدود هذه حسب الظاهر مين مورد خلاف بين الشيعة والسنة بحسب الظاهر. لا أجد أي خلاف بينهم في هذه الموارد. خب تخرج إذن إذا أردت الإحرام وأنت كنت داخل مكة أردت الإحرام لعمرة المفردة تخرج إلى مسجد التنعيم مثلا أو إلى أحد هذه الحدود تخرج خطوتين ثلاث خارجة أو 10 خطوات لتتيقن أنك خارج الحرم وتحرم. هنا حيل أدنى الحيل يعني أقرب مكان في الحيل. هذه الدائرة مكة. هنا بيوت مكة. هنا هذه النقاط هي نقاط الحرم. ما كان داخل هذه النقاط يعني تقسم دائرة بهذه النقاط يكون الحرم داخلها. وصلنا لوين؟ خب يقول جاز له أن يحرم من أدنى الحيل. جاز له أن يحرم من أدنى الحيل. واضح بعد الآن أدنى الحيل. أدنى يعني شنو؟ أقرب مكان في الحيل. أدنى حرم وأدنى حيل. هنا الحرم هنا الحيل. تطلع خارج الحرم 20 خطوة لتتيقن مثلا. فتقول أنا الآن خارج يعني مسجد التنعيم خارج الحرم. ها مسجد التنعيم مو في الحرم خارج الحرم. ليكون أدنى الحل بعد. يقول جاز له أن يحرم من أدنى الحل كالحديبية والجعرانة والتنعيم وغيرها. هذه نقاط محددة من ضمن أدنى الحل. وإلا هناك نقاط أخرى يعني هي مجموعة نقاط. أنا عندي خارطة في البيت إلى الحرم قديما عندي موجودة لا زال. كالحديبية والجعرانة والتنعيم ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام. المواقيت عادة تكون أبعد بكثير. ربما تبعد بحدود ساعة بالسيارة أو ساعتين أو 4 ساعات إذا على طرف المدينة مثلا. يقول لا يجب عليك الرجوع إلى المواقيت والإحرام من هذه المواقيت. يجوز لك أن تحرم من أدنى الحيل. ويستثنى من ذلك من أسفل عمرته المفردة بالجماع خلال الساعي. هذا يجب عليه أن يرجع إلى وين؟ إلى المواقيت. فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط وجوبا كما سيأتي في المثل 223. خب مسألة 141. لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم. تعال صار واضح الحرم على الخارطة وصار واضح إليكم. خب لا يجوز دخول مكة بل ولا الحرم إلا محرمان. تريد تدخل مكة لا بد أن تحرم. يقول أنا أريد أدخل إلى منى فقط ما أدخل مكة. بدخل إلى منى بأخذ أغراض وأمشي. منى خارج مكة. نقول لك منى داخل الحرم لا بد لك أن تحرم. أما لو أن الشيخ علي يريد أن يذهب إلى عرفات خرج من مدينة جدة يريد أن يذهب إلى عرفات لن يدخل لا الحرم ولا مكة لا يجب عليه الإحرام. إذن نعم لا تأتي إن شاء الله يعني قطع جدا. خب التفت يا شيخنا الآن أنت تريد أن تحرم مو كذي؟ عفوا تريد أن تدخل إلى مكة أو إلى الحرم لا بد أن تحرم من أحد المواقيت. لا يجوز تعدي هذه المواقيت. المواقيت التي تحيط بمكة من مناطق بعيدة جدا هذا قرن المنازل والجحفة ومسجد الشجرة وذات أرق ويلملم. هي المسائل المواقيت العديدة التي سيأتي تعرض لها. هذه المواقيت سيأتي أنه لا يجوز لك أن تمر عليها وتتجاوزها إلا إذا كنت محرمان. واضح المسألة؟ لا يجوز أن تتجاوزها تمر عليها إلا بالإحرام إذا كنت تريد الدخول إلى مكة أو الحرم. أما إذا لم تريد الدخول لا إلى مكة ولا إلى الحرم فيجوز لك أن تتجاوز هذه المواقف إلى إحرام.
قبل مكة
كذي كيلو كذي يصير. ظهر لا لا ما 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 طرحت المسألة إذن. ما طرحت المسألة إذن. شوفوا رجعوا للسبورة. شوف نوسع الخارج. شوف هذه نقاط. بعض هذه النقاط الآن داخل مكة لأن مكة توسع جغرافيا. الآن بيوت مكة من جهة التنعيم كانت مكة إلى هنا. الآن هنا فيها بيوت بل إلى هنا الآن بيوت. خب يجي هني هني قرن المنازل. شايف يا احنا؟ تمشي من قرن المنازل ساعة يا الله توصل إلى الحرم. عرفت يا احنا؟ ثم تدخل مكة بعد ذلك. لا مو هذه المواقيت، المواقيت هنا في أماكن أبعد بكثير. المواقيت في أماكن أوسع من الحرم بكثير. الحرم تقريبا منطقة تحيط بمكة تقدر تقول من كل جهة كيلوين أو من هالقبيل يعني. بعض المناطق أوسع طبعا لأنه صاير مو صاير دائري كذي، هو صاير تقريبا كذي. تقريبا الحرم بهذه الكيفيه تقريبا مثلتين مو شكل دائري حول مكه. لذلك في بعض المناطق مكه توسعت، في مناطق اخرى لا. يعني في مناطق تكون تدخل مكه قبل ان تدخل الحرم، وفي مناطق تدخل الحرم قبل ان تدخل مكه. هذا البيت الحرام مثلا، شوف مكه توسعت من هذه الجهات. خب إذا أردت أن تدخل مكة تدخل مكة قبل أن تدخل الحرم، تدخل مكة ثم تدخل الحرم. هنا الحرم، هنا مكة. لكن من هذه الجهات تدخل الحرم قبل أن تدخل مكة. إيه نعم، ماكو إشكال في أن هذه مكة الحالية، بس في كلام أنه مكة القديمة والجديدة. في بعض البحوث هي تتعرض لها تتعلق بمكة القديمة والجديدة. بس الآن أخذوا هذا المطلب الآن. خب إذا هي الحدود التي حددتها في البداية حدود الحرم مو حدود المواقيت. خب لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرمان، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة. خب في أشهر الحج يتخير من العمرة المفردة وعمرة التمتع بعد إن كان يريد الإتيان بحج التمتع يعني. ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة. خب هناك أشخاص حاجة يحتاج إلى أن يدخل ويخرج باستمرار، مو يدخل ويخرج فيها بكيفه، لا يدخل ويخرج لحاجات معينة، عنده حاجات تستلزم أن يذهب ويأتي باستمرار، هذا لا يحرم. يقول ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمام أعمال عمرة التمتع والحج. نعم الذي يحش الحشيش أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته. شيخنا تكلم عن أنه لا تشكل إشكال فيه إحنا في شيخنا، تأمل في الإشكال تشوفه غير وارد. لأن ما تكلمنا إحنا يحش حشيش فوين يا شيخنا، ثم الحشيش الذي سيأتي التعرض اللي قطع الحشيش في شنهم في طرق الإحرام. شيخنا ما قلنا إحنا إنه يحش داخل مكة، يخرج خارج مكة، يحش خارج الحرم ويأتي، شو المشكلة يعني؟ توجد مشكلة؟ شيخنا تأمل في المطلب تشوفه غير وارد. شيخنا تأمل قليل ستلتفت. فإنه يجوز له العود إليها. خب من انتهى من أعمال العمرة، أنت أتيت بعمرة في أول شهر شعبان، ما دام شهر شعبان باقي يجوز لك الخروج والدخول بحاجة أو بدون حاجة. أتيت بعمرة مفردة يجوز لك الخروج والدخول. من أتى بعمرة تمتع يجوز له، لا نقول يجوز له، لو خرج يدخل بدون إحرام حتى يجوز له الخروج، أو لا سيأتي أنه لا يجوز له الخروج أساسا. سيأتي أن من دخل إلى مكة بإحرام وأتى بأعمال عمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة إلى أن يأتي بحج التمتع. سيأتي مزيد بياني بعد ذلك. نقول لكن لو خرج يدخل بدون إحرام. يقول وكذلك من خرج من مكة بعد إتمام أعمال عمرة التمتع والحج أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة 154. هناك يفصل فيها تفصيلات طويلة لا ندخل فيها الآن. بعد من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة، يعني صارت عمرته عمرة تمتع مع أنه أتى بطواف النساء، نقول لا بأس، فيأتي بحج التمتع ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، خلافا للسيد الإمام رحمة الله عليه على ما بذهني أن السيد الإمام يخص ذلك بالحج المندوب دون الواجب. السيد الإمام يخصه بالحج المندوب دون الواجب. لا، ذكرها هناك في باب الإفساد، هي يذكرها صريحا، يعني هناك فيما لو أتى بالعمرة بعمرة تمتع، المسألة التي ذكرها هناك شخص أتى بعمرة تمتع فأفسد هذه العمرة بعمرة مفردة، التفتين خب هذه العمرة المفردة يقول لو بقي تصح، خب لو من الأساس قد أتى بعمرة تمتع بعمرة مفردة يقول أيضا تصح، فيوجد فرق بين ما ذكره هناك وما ذكره هنا. في بعض جهاتها نعم. ما يجوز، لا التفت شيخنا، يريد أن يحرم من مسجد التنعيم ما يجوز إليه إذا كان خارج مكة، قلنا مسجد التنعيم وأبن الحل إنما هو ميقات لمن، هذه ما اتضحت النفس، لمن كان داخل مكة. أنت داخل مكة الآن تريد أن تحرم، أتيت بعمرة، أنت انتهيت من العمرة بس تريد أن تأتي بعمرة ثانية، أنتون ذيك السنة لما أحرمت اعتمرتون أحرمتم من قرن المنازل، خب هل يجب عليك الآن وأنت داخل مكة أن ترجع إلى قرن المنازل؟ يقول لا، ترجع إلى مسجد التنعيم وتحرم. إذا كان داخل مكة، إذا خارج مكة ما يكفيك هذا شيخ، التفت الآن للمسألة، هذا كلامنا إذا كنت داخل مكة، رجع للمسألة. هناك وين هي وصلنا؟ ارجع الى المسألة 140. نعم اذا كان المكلف في مكة واراد الاتيان بالعمرة، اما اذا كان خارج مكة ما تكفيها يا ابن الحل، الا في بعض الفروض سيأتي تعرض لها الان، بعض المسائل ستنطبق في ضمن المسائل الاتية. خب اقسام الحج، مسألة 143، اقسام الحج ثلاثة: تمتع وافراد وقران. الأول تمتع، الثاني حج إفراد، والثالث حج قران. والأول وهو حج التمتع فرض من كان البعد بين أهله وبين مكة أكثر من 16 فرسخين. 16 فرسخ يعني كم كيلو؟ الفرسخ قلنا 5 كيلومترات ونصف تقريبا، 5 كيلومترات ونصف، فإذا تضرب 5.5 في 16 كم يطلع؟ 88 كيلومتر. أنا ما أجريت العملية، يعني على أي حال أنا كان في ذهني 80 أو أكثر بقليل من 80، يأخذ 88 ربما كم؟ 5 كيلومترات ونصف الفرسخ الواحد. على أي حال حسنا نقول 80 كيلومتر، نقول 80 كيلومتر، أنا ما أجريت العملية الحسابية، إذا واحد يجريها حتى تصبح لنا صورة زين. ثمانية وثمانين كيلومتر. إذا واحد أكثر من 88 كيلومتر وظيفته حج التمتع، إذا أقل بعده عن مكة فوظيفته حج الإفراد. غالبا هاي البور المحيط بمكة وخالي أصلا، ما حد يسكنه، يعني أما يكون داخل مكة أو شنو، إذا كانت قرى مجاورة لمكة جدا لا بأس. خب والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من 16 فرسخا، فإحنا كلنا أهل المنطقة الشرقية والبحرين وإيران والعراق، مناطق الشيء عكسك العام، كلنا وظيفتنا حج التمتع. ليش؟ لأن أكثر من هالمسافة إحنا. والآخران يعني الإفران والخران فرض أهل مكة ومن يكون البعد بين أهله وبين مكة أقل من 16 فرسخا. واضح بعد المسألة صارت. خب مسألة 144، لا يجزي حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران. أنت يا شيخ عبد المنعم من أهل مكة وظيفتك حج الإفراد أو القران، صحيح؟ لا يجزيك أن تأتي بحج التمتع. خب لو انعكس الأمر أيضا لا يجزيك. نحن أردنا نحن أهل البحرين أردنا أن نأتي بحج الإفراد أو القران، لا يجزينا. كما لا يجي حج القران أو الإفراد أما فرضه التمتع. ثم يقول نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي، وهو في حال تضيق الوقت وفي بعض الصور التي سيأتي التعرض لها بالنسبة للمرأة الحائض وبعض الصور، على كل حال يأتي التعرض لها بعد ذلك. نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي، فتكون وظيفتك أن تأتي بحج الإفراد. خب هذا الكلام صحيح لكن بالنسبة إلى حجة الإسلام، أما بالنسبة إلى الحج المستحب الذي تريد الإتيان به، أنا الآن أتيت بحجة الإسلام أريد أن أذهب إلى الحج، يجوز لي أن أتي بحجة مفردة، لا يجب علي أن أتي بحجة تمتع وإن كان التمتع أسوأ. كذلك شخص من أهل مكة أتى بحجة مفردة وعمرة مفردة، انتهى من أعمال الحج والعمرة، الآن يريد أن يأتي بحجة، نقول يجوز لك أن تأتي بحجة تمتع مع أن مو وظيفته هي حجة التمتع. إذن الوظيفة هذه بالنسبة إلى حجة الإسلام فقط، هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام. وأما بالنسبة إلى الحج المندوب والمنذور مطلقا، المنذور مطلقا يعني من غير تقييد، لو نذرت لله علي أن أحج ولم تقيده بحجة التمتع يجوز لك أن تأتي بحج الفراد. طبعا هذا الإطلاق إذا ما كان هناك انفراد، أنه قد أنذر وأكون قاصد شنو؟ قاصد بالقرينة قاصد حج التمتع، ما يجوز لي هنا أن أتي بعد بحج الإفراد. والمنذور مطلقا يعني بدون تقييد، والموصى به كذلك يعني من دون تعيين. فيتخير فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، سواء كنت في مكة أو بعيد عن مكة، تتخير بين الإفراد والقران والتمتع. فيتخير فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتع. ليش؟ لأن التمتع أسوأ كما في الروايات. خب مسألة 145 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.